الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل رجل من أصحابنا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لي أخوك يشكو منك؟ قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كأنك استقصيت حقك لم تسيء. أرأيت ما ذكر الله عز وجل في القرآن: يخافون سوء الحساب. أخاف استفهام من الإمام الصادق يلقيه على الشخص. أخاف أن يجور الله جل ثناؤه عليهم. كلا والله، ما خاف ذلك، إنما خاف الاستقصاء. فسماه الله سوء الحساب. نعم، من استقصى من أخيه فقد أساء. ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام قام بأدوار عدة متفرقة، في أكثر من مفصل ومفصل كان للزمان حكم في إمضاء البعض منها، وللمكان وللوضع. أغلق الإمام الصادق عليه السلام أبواب الصراع السياسي بين الدولتين الأموية والعباسية ووقف جانبا، لا لأنه لم يراعي تكليفا، وإنما وجد التكليف هو هذا الأمر. دولة اضمحلت ودولة أشرقت شمسها، والإمام الصادق عليه السلام يغلق الأبواب أمام أصحابه وتابعيه كي لا يلجوا في ذلك المعترك. النتيجة أن سلمت الفرقة وقفت على ساحل، لو أن القرار لم يكن كما كان لما تحقق وترتب على ذلك ما حصل وكان. لكن بعد استقرار الدولة العباسية الوليدة ظهرت مجموعة من الفرق والتيارات، حصل عراك، حصل تجاذب، حصل تقاطع، حصل تدابر. الإمام الصادق عليه السلام في هذه المرحلة لم يقف على نفس الموقف الذي كان عليه في فترة الصراع والتحول السياسي، بل فتح الإمام الصادق عليه السلام الأبواب على مصراعيها، فما من فرقة إلا وله فيها نظر، وما من عراك إلا وله فيه رأي. إذا ظهرت الفتن ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله، هكذا هي الأصول المثبتة في الحراك عند مدرسة آل محمد. اعتزال أشاعرة خوارج كيسانية زيدية وخاتمة المطاف زنادقة. هذه المجموعة من المسميات كان لها أنصارها وأعوانها، كان رافدها كبير من العلم والأدب والمال والقوة، وكان وراء كل فرقة من هذه من يحرك المشهد. الهدف من ذلك أشياء كثيرة. الإمام الصادق عليه السلام كان له موقف من الاعتزال، وموقف من الأشاعرة، وموقف من الخوارج، وهم البقايا مما حصل بعد النزاع في الفترة التي تصدى فيها الإمام علي عليه السلام للخلافة. ثم جاءت الكيسانية أتباع محمد بن الحنفية، وبقيت لها فلول أنهاها الإمام الصادق عليه السلام بالحجة والبرهان بالدليل القاطع. ثم الزيدية والزنادقة. أقول ربما يقول قائل إلى يومنا هذا مدارس تحكم الكثير من المسارات الفكرية، لها نزعتها ولها امتداداتها، ثم بعد ذلك الوصل والاتصال مع واحدة من هذه الفرق والمدارس. الحق كذلك، ولكن لا تسأل عن نتيجة قبل أن تسأل عن أسبابها. ولدت هذه الفرق في مناخات معينة، وعندما توضع على طاولة البحث والتشريح تجد أن أكثر من جهة وجهة تتبنى المشروع عند الولادة، ولكن سرعان ما تتخلى جماعة ليحتضن من قبل جماعة أخرى، وبقدر المتبني يبقى للمتبنى قابلية البقاء والاضمحلال، وهذا ما نعيشه. فالفرق التي تبنتها دول وحكومات كتب لها عمر أكثر من تلك الفرق التي لم تحظى بهذه الخاصية، كما أن الفرق التي تبنتها مشاريع ما وراء الحكام أو الحكم والنظام أيضا بقيت بقدر ما كتب لذلك المشروع من التبني من البقاء والاضمحلال. لذلك درست فرق تربع على 100 فرقة في الوسط الإسلامي، وبقي منها أقل القليل لأنها لا زالت قادرة على تلبية احتياجات الأطراف التي لها ما لها من الرغبات. الخطوة الثانية التي خطاها الإمام الصادق عليه السلام هي بناء الجماعة الصالحة الراشدة، هي عبارة عن الأشخاص الذين لاذوا بملاذه وارتموا في أحضان مدرسته، وكل واحد منهم يشكل قامة مستقرة بذاتها. فهناك زرارة، وهناك وهناك من الأسماء التي لو أردت السرد لطال المقام. ثم الإمام الصادق هو الإمام الصادق عليه السلام الذي نأى بنفسه عن الكثير من مظاهر المشهد السياسي. أيضا نجد في الكثير مما وصل إلينا من الموروث الذي يكشف عن جوانب حياة الإمام الصادق عليه السلام هو الوقوف، الموقف الذي يحتمه الإملاء الإلهي من الحراك الجهادي والثوري في وسط الأمة. الإمام الصادق عليه السلام شكل مرحلة من المراحل، وهو الإمام الذي ننسب إليه ونضاف إلى اسمه الشريف، أنا وأنت وهم وهن جعفريون. الإمام جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام أعطى الشيء الكثير لنا، ولزال الإمام الصادق عليه السلام أيضا يعطي من خلال مدرسته التي خلفها، وهي أكبر المدارس الإسلامية اليوم. لأننا أيها الأحبة لا ينبغي أن نشطر العالم الإسلامي إلى شطرين، تكتل شيعي وآخر سني، وإنما التجزئة إذا ما أريد لها أن تسود الموقف فهي على حساب المذهبية. فالسني مسلم والشيعي مسلم، وتحت كل واحد من هذين المسميين الكثير من الفرق والطرق تحت مسمى مذهب. فالسنة هم الحنابلة والأحناف والموالك والشوافع، وهنالك أيضا مذاهب تعيش في الظل. المذهب الإمامي أيضا تحته تقسيمات: الإمامية، الزيدية، الإسماعيلية. سبعة مذاهب هي المذاهب الأم الكبرى التي تسود المشهد منذ قرون وإلى اليوم. لو وضعنا كل مذهب على حدة فإن النتيجة المذهب الإمامي هو الذي يشكل الغالبية العظمى من التكوين الإسلامي، ثم تأتي بقية المذاهب تباعا كل بحسبه. عدة عناصر أسهمت في ثبات مذهب جعفر بن محمد. من هذه الأمور أن الإمام الصادق عليه السلام كان يتعمد: حدثني أبي عن أبيه عن جده، ثم يختم سلسلة السند بذكر اسم النبي الأعظم محمد. وهي خاصية لا يتمتع بها أي مذهب من المذاهب، وإن كان ربما يكون هنالك طريق للإسماعيلية والزيدية، إلا أنهم لم يركبوا هذه الجادة وإنما تنكبوها. لذلك مروياتهم لا تختم بهذه المفردة: الأقدس بعد لفظة الله عز وجل. هذه كانت تؤمن للإمام الصادق عليه السلام الاستقرار النفسي عند المتلقي عندما يقول فلان بسند له من الاعتبار والشخوص ما لا يجارى في بقية المسارات، ثم يختم باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: انفتاح الإمام الصادق عليه السلام على جميع المسارات من حوله، على العكس من ذلك عند أتباع الفرق الأخرى، وهذه خاصية يفترض أن نحافظ عليها نحن اليوم. مع شديد الأسف حوزاتنا مغلقة على نفسها، سواء حوزات الداخل أو حوزات الخارج، وهي الأمة التي لا يخشى عليها من شيء أصلا، رغم ذلك هي حوزات مغلقة. في حوزة تعدادها بعشرات الآلاف لا تجد من أتباع المذاهب الأخرى من يقصد تلك الحوزة من أجل تحصيل المعارف مع الحفاظ على مذهبيته. يعني تقول هذا حنفي يدرس في الحوزة القمية، ما عندك على عدد أصابع اليد الواحدة، أو هذا مالكي لا تجد ما يحسب على أصابع اليد الواحدة، وهي حوزة أم لا يخشى عليها. كذلك بالنسبة لحوزة النجف، على امتداد طريق تاريخها الموغل هذا التلون غير موجود. تحضر بحث الخارج لأحد قامات العلم ولكن لا تجد من يجلس إلى جنبك من أتباع المذاهب الأخرى مع احتفاظه بخاصية المذهبية. فهنالك انغلاق، ما هي أسبابه؟ على الإنسان أن يتأمل الإمام الصادق عليه السلام كان على العكس من ذلك تماما، تخرج على يديه ومن محضر بحثه أرباب مدرسة المذاهب في الإسلام، ثم هؤلاء أيضا خرجوا من تخرج على أيديهم حتى وصل إلى مقام المذهبية في الإسلام. بل أكثر من ذلك، الذين كانوا يعاكسون المسار مع الإمام الصادق عليه السلام كانوا لا يجدون لهم مندوحة إلا الحضور عند محضر بحثه عليه السلام. وهذه خاصية كبرى، الانفتاح الذي أصل له الإمام الصادق عليه السلام بعد الفترات التي دخلت في أكثر من مخاض ومخاض واتجهت إلى أكثر من مسار، الإمام الصادق عليه السلام استطاع أن يفرز واقعا وأن يفرض أيضا واقعا. من الأمور المهمة أن الإمام الصادق عليه السلام عمد إلى تربية الرموز، وهذه مهمة، تربية الرموز، تبني الأستاذ للتلميذ أمر مهم كمشروع حضاري مستقبلي، وهذا ما تعاني منه الحوزات اليوم، أن مشروع التبني أصبح ضعيف جدا. لا أريد أن أقول أنه ألغي تماما أو غير موجود، ولكن في أدنى درجاته الهوة واسعة بين المربي وبين التلميذ، بين الأستاذ وبين الطالب. الإمام الصادق عليه السلام كان قريب من تلامذته جدا، زرع في أنفسهم هذه الروح، التماس المباشر بين الأستاذ والتلميذ، من خلال مجموعة من الروايات التي فيها طابع البحث وأحيانا حتى الجدل إذا كان لا يتفق مع الإمام الصادق عليه السلام في أصل المعتقد، تجد نثارا ليس بالقليل في موروث الإمام الصادق عليه السلام، يقدم لنا تلك الفترة من الزمن كأجل ما يكون: صدر رحب، علم واسع، حضور. كان يستوعب الإمام الصادق عليه السلام الشيء الكثير. من الأمور المهمة، الإمام الصادق عليه السلام لم يزرع الخاصة من أهل بيته على حساب الآخرين، وإنما كان الإمام الصادق عليه السلام يتعامل مع المشهد بما هو مشهد. في المشهد هشام بن الحكم، ولم يكن من أبناء عمومة الإمام ولا قرابته وخاصته، قربه من الإمام ذكاء مفرط. هذه الخاصية قد لا تجدها تثبت لها موطئ قدم اليوم في الكثير من المساحات العلمية، وإنما المحسوبية، والمحسوبية تبتعد بها أيضا إلى أمور غير محمودة، بحيث تجد في بعض المجتمعات وفي بعض المؤسسات أيضا الرسمية أن للإسم أثر في أن يقبل الإنسان وأن لا يقبل الإنسان، في صعيد التحصيل الدرسي، في صعيد التوظيف، في أي صعيد من الأصعدة، المشاركة المدنية، ما شئت بحد، القائمة طويلة. الاسم صادق ربما يمنع، يغلق مجموعة من الأبواب. باقر ربما يحد مجموعة من الفرص أمام الإنسان. مهدي ربما يشكل كارثة لمن يحمل هذا الاسم. في النساء نفس الشيء، زينب ربما لا غفارية لها، سكينة حدث ولا حرج، كأنه اسم من المريخ استنزل على الأرض. هذه الحالة الإمام الصادق عليه السلام أراد لها ألا تكون هي سيدة الموقف، ولكن مع شديد الأسف الأمة التي تنكبت الطريق بعد النبي محمد هي التي تنكبت الطريق بعد جعفر بن محمد.
صلي وسلم على محمد وآله محمد.
الإمام الصادق عليه السلام أبرز العناوين في مدرسته الفقاهة، حال أن بقية العناوين لها حضورها، لكن الفقاهة هي السمة الأبرز والمسيطرة. الإمام الصادق عليه السلام الذي لا زالت الحوزات العلمية تنهل من نمير عطائه، وقفت جميع المدارس أمام مدرسته وقفة الإجلال والإكبار، والشواهد على ذلك كثيرة، ما قاله أرباب المذاهب الأربعة في حق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام شاهد ليس لنا، وإنما شاهد صدق لمن يبحث عن الحق والحقيقة. هذه المدرسة التي خلفها وراءه تلقفتها الأيادي، شكلت عمودا فقريا لمدرسة أهل البيت، كما أنها أسهمت إسهاما مباشرا أيضا في تكون المدارس الأخرى. لو وضعت يدك على أي رسالة عملية أو أثر علمي لأرباب المذاهب الأربعة تجد لمسات الإمام الصادق عليه السلام واضحة بينة جلية، حتى أن بعض فتاوى النشاز تجد أنها لا تحظى بما يؤمن لها تأصيلا وتماسا مع مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. والرؤية تتضح في مدرسة الإمام أبي حنيفة على حد الإفراط، ومدرسة الإمام أحمد على حد التفريط. وأما مالك والشافعي فهي البرزخة بين حراك المذهب في حدود المربع. أما نحن الإمامية أيضا الصف انشطر على نفسه منذ أيام الإمام الصادق عليه السلام، فهنالك مسار تقليدي، البعض يتصور أن التقليد والتجديد حالة طارئة على الأمة، لا، التقليدية والتجديد كانت موجودة منذ اليوم الأول في زمن الإمام الصادق عليه السلام وما تعقبه من الفترة، وهي فترة العسرة زمن الإمام الكاظم عليه السلام المطارد من سجن إلى سجن، كانت هنالك مساحة لأن يتأمن للخط التقليدي جو مساعد على تثبيت قواعد معينة. الحراك التجديدي، أريد أقول التقليدي الأول، التجديدي كان على العكس من ذلك تماما، يبحث عن موطئ قدم مع خشية من الإضافة إلى مدرسة أبي حنيفة. استمر هذا الوضع إلى زمن ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه، أوائل الغيبة، الإسكافي البصري وابن عقيل العماني رضوان الله تعالى عليهما. على يد هذين العلمين بدأت نهضة فقهية في وسط صفوف مدرسة أهل البيت، باعتبار أن كل واحد من هذين العلمين استطاع أن يتجرد من حالة الضغط التقليدي والجذب إلى ما وراء. وعندما يقلب الإنسان الفتاوى المودعة فيما دونه هؤلاء الأعلام يجد أن مفارقة كبيرة، وكأن أولئك تقدموا على زمانهم بما يقرب من 1000 سنة. وهذا هو الحضور التجديدي، عندما يبقى الإنسان جدد قبل 1000 سنة ولزالت النظريات المطروحة والآراء المدونة تكتب لها حضورا يفرض وجودا من نوع خاص على المشهد العام. هذا دليل عظمة التجديد، ليس الخبط العشوائي. التجديد الذي بنيت أسسه وقواعده على أصول مجذرة لكن تحاكي الواقع الذي ربما يهرب منه الكثير. كان الطابع العام هو المسار التقليدي بين معقوفتين المسار الإخباري، وهم العامة في صفوف مدرسة أهل البيت إلا ما ندر. يضاف إليهم أيضا جمع من أتباع مدرسة الأصول وهم أصحاب الاحتياطات التوفيقية بين الآراء. الاحتياطات قسم منها توفيقي، يعني حتى لا تبعد عن المساحة العامة لا توجد إرباكا، بعبارة أخرى ربما لا يكون الدليل انتهى إلى هذه المحطة ولكن توقف الباحث حتى لا يحدث في الوسط العلمي العام ما يستوجب شيئا من الغربلة. وهذا موجود حتى اليوم، مع شديد الأسف أقول على مرحلتنا حتى اليوم، أن ينتهي الفقيه إلى دليل أو ينتهي الفقيه إلى إسقاط دليل ثم لا يمتلك الجرأة في أن يفتي. هذه موجودة اليوم في الحوزات العلمية مع شديد الأسف، رغم أن الرسول يدفع بأصحابه لإعطاء الرأي. الإمام الصادق عليه السلام كان ذهب في هذه القضية إلى ما هو أبعد بكثير، مثلك يفتي، يقول لأحد أصحابه، يجلس ويناظر ويفتي. المدرسة الثانية هي مدرسة الاجتهاد والتجديد، وهذه المدرسة ربما تكون حظيت بمساحة كبيرة في مدرسة المذاهب عند العامة وخصوصا على يدي الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي، ولكن الرجل ذهب إلى البعيد، شط به المسار بحيث جعل من ركن القياس والحراك العقلي في هذا الحد لا قيود له ولا حدود، لذلك جمحت به دابته وحصل ما حصل. مدرسة أهل البيت كان للعقل قيمة وكان للاجتهاد قيمة، لكن أيضا حساسية الموقف ممن تقدمهم جعل الحراك خجولا، حتى أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وهم أقطاب الطائفة وأركان الطائفة، بل ويضاف إليهم السيد علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، لم يتجاوزوا المساحة كثيرا وإنما بقوا على حدودها، يعني فتوى يشوبها شيء من الخجل، المقنعة، الاستبصار، التهذيب، المبسوط، النهاية لهؤلاء الأعلام كانت تدور في ضمن هذا الفلك، فتاوى فيها شيء كثير من الخجل. جاء ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، لا، تحدثت أنا في المدرسة الحلية، أثر ابن إدريس على الحراك الفقهي في مدرسة أهل البيت، ثم جاء المحقق ليتبنى المفردة، مفردة الاجتهاد وإعطاء الرأي، وفتح على الطائفة فتحا عظيما. ما يوجد عندنا اليوم هو بفضل تلك النقلة، هي مفردة، ولكن ما وراء هذه المفردة لو أردت أن أتحدث عنه لاحتجت إلى شهور. مدرسة البحث والاستدلال أيضا لها مقوماتها. الأمر الأول التفصيل في عرض الأدلة قبولا وردا، وهذا مع مدرسة المحقق رحمة الله تعالى عليه اتسحت المساحة. عرض الأدلة. الأمر الثاني الإحاطة بالأقوال إحاطة تامة بالأقوال المطروحة وكذلك الأسانيد. وهنا إشارة بسيطة على بعض الأحبة لا يتصور أن الفقيه عندما يعطي الرأي أنها سبحة وجرها وثنتين زينة وحدة نهي. الفقيه حتى يفتي يبذل الشيء الكثير، يضع نفسه في مساحة الله أولا وبالذات في دائرة المهدي من آل محمد. المسؤولية الذاتية مع النفس، المسؤولية أمام الأمة. في هذه المنظومة يتحرك الفقيه حتى يعطي رأي، مو جلسة استراحة ومعسل واحد يعطي رأي فقهي، مو فراغ في دائرة عمل واحد يعطي رأي فقهي، مو واحد يقعد في مجلس أحد العلماء ويسأل العالم هو يتبرع من شيء الصفحة بقولتهم يعطي رأي في الفقه. أنت طبيب تسأل في طبيب تكلم، أنت مهندس تسأل في جهة معمار تكلم، تشتغل في بنك تكلم في حدود الدائرة. الفتوى أمرها خطير. يقال السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، شوف الناس اللي تحترم الفتوى، سيد الطائفة يسمونه، إذا أراد أن يمضي فتوى ترتعش يده، يسقط القلم من يده أكثر من مرة. ليش؟ لأن في دائرة الله، في رقابة المهدي، أمام نفس تشعر بالمسؤولية، أمام النفس وأمام الأمة. كنت نلتفت لها الشيء. تقول لي أنت حين لما أقول الحكم يعني في رواية ولا ما في، في أقوال ولا ما في أقوال، الرواية لها سند ولا ما لها سند، السند معتبر ولا مو معتبر، يمكن أن يعضد به ولا يمكن، ما يدري عن شيء، بس قال له صك له بحكم. السلام عليكم. السلام. كثرة التفريع أيضا أمر مهم. عندنا ما يدلل على المرحلة أحد رافدين، الرافد الأول الفتاوى ما يعبر عنها الرسائل العملية، الأمر الثاني الكتب الاستدلالية. أشهر ما يقف في الطريق المنهج لهذه يعني المنهجية المختصرة مقنعة المفيد رضوان الله تعالى عليه، نهاية الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، تهذيب ابن البراز رضوان الله تعالى عليه، مختصر النافع للمحقق رحمة الله تعالى عليه، القواعد والتبصرة للعلام رضوان الله تعالى عليه، اللمعة للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، والرسائل العملية، وهي تملأ المساحات. أشهر هذه الرسائل العملية منهاج الصالحين للإمام الحكيم قدس سره الشريف، هو أول من وضع المنهاج، ثم علق عليه أقطاب الطائفة أمثال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وسيد الطائفة المرجع السيد السستاني حفظه الله تعالى، وهنالك كثير أيضا ممن علقوا على هذا المنهاج. أيضا هنالك وسيلة النجاة للسيد الأصفهاني التي طورها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه تحت مسمى تحرير الوسيلة، واليوم ذكرى رحيل السيد الإمام قدس سره الشريف الذي له الفضل الكبير على هذا البعث الجديد في وسط المذهب الإمامي، حالة الالتزام، حالة التنور، حالة الانعتاق، حالة فرض الواقع، حالات كثيرة أوجدها هذا السيد رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. كتب تحرير الوسيلة، ذكرت هذه المسميات لأنها تشكل عصب في البحوث الخارج، يعني البحوث الكبرى تدور رحاها على هذه المسميات، منهاج الحكيم وتحرير الوسيلة للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. هناك توضيح المسائل للسيد البرجوردي قدس سره الشريف، وهي تعتبر من أكثر الرسائل العملية نزولا للواقع، تحرير الوسيلة معقدة. من هاج الصالحين أتصور أنه على يد السيد السيستاني ازداد تعقيدا، على السيد الحكيم الممسهلة، السيد الخوي جضاف شوي عليها، جاء السيد السيستاني غلق الدعوة هالحين، يعني مو حي الله واحد يستفيد من نهاج السيد السيستاني. توضيح المسائل لا سهلة، جدا سهلة، لكن مكتوبة بالفارسية وما حظيت بتعليقات كثيرة. أنا أتصور لو كل مرجع يرجع ويعطينا تعليق عليه ويقدم مسمى توضيح المسائل الناس ترتاح، بعدين يمكن حتى رجال الدين يرتاحون، ما يرجعون لهم ناس واجد، لأن كل شيء سهل قدامهم. اللي يقول لي واحد يقول لي أنا أريد أغسل، أريد شو اسمه هذا، أريد ألقن الميت، والله يقولون تلقين الميت مستحب، يقول له مستحب. قال بس سيدنا في الرسالة العملية ما شفت أنا. قال له راح توضيح المسائل تحصلها موجودة. نزل السيد لهذا المستوى من الاقتراب من الواقع. أما مسألة دمج الأصول في الرسائل العملية أتصور أنها لا تخدم الواقع العملي. أيضا هنالك جانب الاستفتاءات اللي تصير عن طريق الانترنت، وهني أريد أمن أو أريد أن أنبه على شيء. أيضا اليوم واحد تقعد معه تناقش معه تقول له الرأي كذي، يقول لك بس أنا في الانترنت دخلت وقالوا لي الرأي كذي. إذا أفادك الانترنت الاطمئنان ما عندناش مشكلة، المشكلة ما موجودة، لكن طريقة السؤال، طريقة السؤال مهمة، طريقة السؤال مهمة. قد تسأل الطرف الآخر المتلقي ما يكون على، يعني تصور أنت كتبت السؤال ردوا لك الجواب، شغلة كم متكلف، دقيقة مني ودقيقة منك، بس أنت لما تجي حق رجل دين حاضر من مجتمعك وانت تعيشه ويعيشك، يمكن السؤال يحتاج ربع ساعة يستفهم منك وتستفهم منه. شفتوا المفارقة وين تصير؟ في الانترنت دقيقة اضربها الأصابع شوي على المفاتيح يجيك الجواب نفس السرعة، لكن تقعد يوم واحد من علمان الله يحفظهم موجودين في المنطقة تشوف ليش شغلة بس شذي وشلان شذي وذاك أول وذاك تالي، ربع ساعة تنطبخ الطبخة صح ما صح يجيك الجواب وانت مرتاح. وأسوأ من هذا تشوف عالم المنطقة فاضل من العيار الثقيل ويعطيك الجواب وما تطمئن، تقول له يقول لك بس أنا سألت فلان آدمي، نسبة والتناسب بين عالمك الموجود بالمنطقة وذاك نسبة الأستاذ للتلميذ، بس شو الفرق بينك وبينه؟ أن هذا حساوي، ذاك مو حساوي، ذاك حساوي ذاك مو حساوي، دخلها في الفقه ذي. إذا ما نعطي لكل ذي حق حقا مصيبة كارثة. إذا في أصغر أمورنا كذي خيرة، لا تقدم ولا تأخر ولا يبنى عليها بنيان شرعي. أخذ خيرة عند واحد حساوي، أخذ خيرة عند واحد مو حساوي، قدم الغير الحساوي بملاك شنو هنا مو حساوي، هو غير ذنبه موجود زين. وبعدين شوف سائر شؤون حياته، حتى في حياتنا اليوم يجيب له هندي، احترامي لهم موجودين بعد في المنزل، يجيب له يطمئن له يرتاح له يودع عياله ويجيبهم، بس ابن بلده لا ما يرتاح. شوف وين الامور وين تروح. هندي يدخل يدخل الاغراض للمطبخ للمخزن مال المطبخ، بس واحد يعرفه من آل فلان وبيت فلان يخلي على الباب اصبر. دي ما صارت وليدة ساعتها، لذلك تنجر إلى جميع موارد مشهدنا. الخطيب الأجنبي أحسن من الحاضر، ما أدري شنه أحسن من وما تدري بعد الجايات من الأيام وإيش يصير ما تدري. بالنتيجة حوزة كربلاء كانت في ضمن أجواء الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ محمد أمين كان يؤصل لمدرسة سابقة تقليدية الجذور، الشيخ الوحيد البهبهاني على العكس من ذلك تماما، فوصلت المدرسة إلى ما وصلت إليه. هذه جذور مدرسة كربلاء، مو مثل ما يتصور البعض أن مدرسة كربلاء جاءت على الطرف النقيض من مدرسة النجف، لا، هما وجهان لعملة واحدة، كلاهما وجه يحكي مدرسة محمد وآل محمد. احنا اللي نحتاجه في هالمرحلة التسليم بالواقع بما هو واقع، انصاف النفس من النفس، ثم انصاف الاخرين من النفس. احنا محتاجين لهذا. انا ما اقول نتجاوز على غيرنا، لكن لا بنعتد بوجودنا. ما اقول نلغي الغير ولا نتواصل وياه، لا نتواصل وياه، لكن لا بنعتز برموزنا. يعني خلال هالايام دي اللي مضت عندنا، الأستاذ جاسم عساكر، الأستاذ ناجي الحرابة حصدوا جوائز في الأدب الشعر، وكأن شيء لم يحدث، وكأن شيء لم يحدث، وكأن شيء لم يحصل أصلا. يمكن أكثر الناس هم ما تدري بعد، صح ولا لا؟ بس لو إنه واحد ثاني شلون يصير؟ يعني صار شيء ثاني، صار شيء ثاني. الأمة اللي ما تعتز برموزها، والمرأة والأمة اللي ما تعد أرقامها وتحضب لها حسابات، والله تضيع، والله تضيع. إذا احترمنا الأديب احترمنا العالم، والعكس صحيح. وإذا احترمنا الإنسان بما هو الإنسان احترمنا كل الناس. وإذا تجاوزنا هالحد راح يتجاوزوننا الناس ونبقى في مكاننا. صاحب الذكرى الإمام الصادق عليه السلام يدعونا، أول ما يدعونا أن نكون فعلا ناس. أنا وأنت نصير ناس، أنا إنسان وأنت إنسان، يعني إنسان كامل. وفقنا الله وإياكم.